نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورة. ابتداء أرحب بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين،
بارك الله فيكم. نبتدئ حلقتنا هذه ونستهلها بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، هل يكفي إرسال رسالة نصية بالجوال لصلة الرحم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال، نقول: من أهم الحقوق التي على الخلق بعضهم على بعض هي صلة الأرحام. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وعن نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصلة الأرحام أيها المستمعون الكرام هي الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. ومن معاني الصلة عدم الانقطاع، سواء كانت من حيث الزيارة لهم أو السلام عليهم والعطف والمودة وبالإحسان إليهم أو تقديم الخدمة أو قضاء الحوائج أو دفع ضرر نزل بهم والوقوف معهم في الشدائد. فصلة الأرحام أيها الإخوة المستمعون هي التواصل معهم وعدم الانقطاع عنهم، والإبقاء على هذه الصلة والعلاقة متصلة، ولأنها من أهم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه لينال رضاه. ولا شك أن من أسباب زيادة الإيمان وتقويته. أما كيفية الصلة فلم يحدد الشرع في ذلك شيئا أو المدة التي يجب صلة الرحم فيها، لكن تختلف بحسب حال الواصل والموصول. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه كوصلها. وأما ما سألت بأنه يكفي الجوال، فهو الحقيقة لا يكفي، لكنه بعض الشيء، لأن الإنسان يتصل بهم بالجوال في ممكن في كل يوم أو في كل يومين، هذا فيه بركة. لكن الصلة والسلام عليهم في بيوتهم وإنجاز ما يحتاجون إليه، هذا هو من صلتهم. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم على الشيخ. يقول هذا الأخ المرسل: في رمضان نمت في الليل ولم أقم إلا بعد أذان الفجر، فهل صومي بهذه الصيغة صحيح علما أني لم أتسحر وإنما قمت بعد الأذان؟
الجواب يا أخي السائل: السحور سنة مؤكدة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم وغير ذلك من الأحاديث. ولكن من فاته السحور ليوم أو غيره فصيامه صحيح، ولكن فاته أفضلية السحور، فينبغي أن تجعل عندك منبه، أن تجعل عندك منبها أو توصي إنسانا أن يوقظك للسحور، فإنه فيه بركة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكما رواه الشيخان البخاري ومسلم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. هذا يقول: زوجتي استعملت الحبوب المانعة للدورة في رمضان الماضي ولم تأتها دورة النساء إلا بعد رمضان، فهل عليها شيء في استعمال هذه الحبوب؟
استعمال الأشياء التي تمنع نزول الدورة الشهرية للنساء لكي تصوم مع الناس ولا تنقطع جائز، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر عليها. فإذا قرر أهل الطب والثقات منهم عدم حصول الضرر فلا حرج إن شاء الله. فإذا استعملت المرأة أحد هذه الموانع ولم تنزل الدورة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. وكان في السابق يأكلن الزوجات بعض الأعشاب، وبأمر الله سبحانه وتعالى تكف عنها الدورة الشهرية حتى تصوم رمضان مع الناس. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام ومع سيرتكم. يقول هذا الأخ المرسل: إذا ربى والدي أو والدتي بنتا صغيرة وعاشت معنا في البيت، فهل تكون في حكم محارمنا أو لا؟
الجواب يا أخي السائل: البنت التي رباها والداك ثم بلغت لا تكون من محارمك، بل أنت أجنبي عنها، ولا يجوز لك الخلوة بها ولا أن تكشف لها عن وجه ولا أن تكشف لك عن وجهها، حتى أن والدك يعتبر أجنبيا عنها في هذه الأمور، إلا إن كانت قد رضعت من والدتك أو من أختك مثلا، فتكون أنت ووالدك من المحارم بسبب الرضاع، والله تعالى هو الموفق.
نفع الله بعلمكم معالي الشيخ. يقول: أنا أقوم لصلاة الفجر وبعد أن أرجع من الصلاة أوقظ زوجتي، فما رأيكم في هذا؟
الجواب يا أخي: إذا كنت بعد رجوعك من صلاة الفجر يبقى وقت يكفي للطهارة والصلاة قبل طلوع الشمس فلا بأس في فعلك هذا، وأما إذا كان الوقت يضيق ولا يكفي للطهارة والصلاة فلا يجوز تأخير إيقاظهم، بل الواجب أن توقظهم قبل ذهابك إلى الصلاة. والواجب على كل أب وزوج ملاحظة زوجته وأولاده ذكورا وإناثا في شأن الصلاة، وعدم التساهل في ذلك كما يقع من بعض الناس، فإن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، فعليك أن ترتب وقتك حتى تقوم في وقت يسعك أن توقظهما وأن يتطهرا وأن يذهب الأولاد معك. أما أن تترك هكذا أو تعتذر بهذا وبهذا فإن ذلك ربما لا يكفيك، لكن المنبه فيه خير وبركة لمن يريد أن يحتاط لنفسه ولأولاده ولزوجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا يقول: اليهود والنصارى الذين وصلتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يتبعوه بل بقوا على دينهم، فما حكمهم؟
الجواب يا أخي السائل: من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر، ويعامل معاملة الكفار في أحكام الدنيا والآخرة، ولا ينفعهم تمسكهم بدينهم مع كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع المسلمين وبإجماع العلماء منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي حتى مات فهو في النار، فهو في النار، رواه مسلم في صحيحه. نسأل الله عز وجل أن يوفق من في هذه الأرض أو في هذه البسيطة أن يراجعوا أمر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المساءلة من الله سبحانه وتعالى. وما نريد منهم إلا أن يفعلوا ذلك، ونحن نقدم لهم ما يريدون مما نستطيع من التعليم ومن الكتب ومن إلى آخره، والله يوفق الجميع للإيمان بالله وللإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، والتي نسعد بأن نعرض أسئلتكم فيها على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ يقول: عندي رغبة في قراءة كتب التفسير، فبأي الكتب تنصحونني؟
الجواب: أولا أهنئك وأهنئ كل من يحرص على تفسير القرآن من الكتب المعتمدة، فمبروكون، وأقول لكم أحسن من أحسن كتب التفسير تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، فإنه جمع ولخص في كتابه الأحاديث والآثار عن الصحابة وعن التابعين في معاني القرآن، وصان كتابهم عن الأقوال والعقائد المبتدعة ولذا فهو كتاب نافع وصالح لكل الطبقات، سواء من أهل العلم أو من عامة الناس. وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهو تفسير متوسط وخال من الأمور الباطلة، وأسلوبه واضح وسهل، ويناسب أن يقرأه ويستفيد منه عامة الناس صغيرهم وكبيرهم، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم أمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. معالي الشيخ يقول صاحب هذه الرسالة: امرأة كبيرة في السن عندها ضمور في المخ، إذا صلت تلتفت وتنحرف عن القبلة، فهل عليها شيء؟
الجواب يا أخي السائل: ما دامت هذه المرأة وصلت حالها إلى أنها لا تعقل ولا تدرك أنها في صلاة فتفعل هذه الأفعال، فإنه لا صلاة عليها ولا يجب عليها شيء، لأن وجود العقل شرط من شروط التكليف، وهذه المرأة صارت لا تدرك ما تقول وما تفعل، فلا تكليف عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال يقول فيه سائله: إذا كانت الحامل تتعب من القيام في الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي جالسة؟
الجواب: القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركان الصلاة، لكن إذا كانت المرأة الحامل يشق عليها القيام مشقة ظاهرة فإنه يجوز لها أن تصلي جالسة، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيح. وهذا أيها المستمعون الكرام من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتيسيره عليهم في هذا الدين، فالحمد لله كثيرا. وهذا فيه رد قوي على من اتهم الإسلام بالتشديد في هذه الأحكام أو في غيرها، فيجب عليهم أن يطلعوا توجيه الله وتوجيه رسوله صلى الله عليه وسلم، الله في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة والمطهرة. وإن كان بعض الناس الآن ينكر الاستدلال بالسنة ويقول: لا نعمل إلا بالقرآن، ويسمون أنفسهم القرآنيين، هؤلاء يجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يضموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن الكريم، فإنهم متعبدون بهذين المصدرين. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: إذا أفطرت المرأة في رمضان مع الغروب وقبل صلاة المغرب أتاها عذر النساء، فهل صيامها صحيح أو تقضي ذلك اليوم؟
الجواب: إذا استكملت المرأة يوم الصيام حتى الغروب وبعد الغروب جاءتها الدورة فإن صيامها صحيح ولا قضاء عليها، لكن إذا جاءت قبل غروب الشمس فإن عليها أن تقضيه بعد أن تنتهي من صوم رمضان، لأن الحد الفاصل بين الصائم وغيره هو غروب الشمس، كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: نسمع في حديث الواردة في فضل صلاة التراويح في رمضان أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل المقصود بالانصراف هو انصراف الإمام من الصلاة أو انصرافه وخروجه من محله أو من المحراب؟ أفتونا مأجورين.
الجواب يا أخي وفقني الله وإياك: نعم، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رقب الصحابة وحثهم على أنهم يصلون صلاة التراويح جماعة، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا الثواب والأجر يناله من يقوم مع الإمام حتى ينتهي وينصرف من الصلاة، حتى ينتهي وينصرف من الصلاة. أما نص الحديث فهو عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أبو داود والترمذي وأصحاب السنن الآخرين. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فالقيام مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة كلها، سواء طالت الصلاة أو قصرت، وسواء صلى قليلا أو كثيرا، أي سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 أو غير ذلك. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله مثل هذا السؤال فأجاب قائلا: السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى 23، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وفي اللفظ الآخر بقية ليلته، كتب الله له بقية ليلته. فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 أو غير ذلك عليه. فالمقصود من الانصراف هو انصراف الإمام من الصلاة، وليس انصرافه وخروجه من محله أو من المحراب. فمن قام مع الإمام حتى انصرف، وأكرر أي انتهى وفرغ من الوتر مع الإمام، فهو قد حصل على هذا الأجر والثواب، حتى لو انصرف وخرج قبل الإمام، لأن هذا هو المقصود، وليس المقصود هو انصرافه وخروجه من محله أو من المحراب. هذا وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم المسلمين بهذه الإجابة من معالي الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مشكورا. نأتي أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. نشكركم على طيب الاستماع، كما نسعد بأن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.